يمهل لقضيته. أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
نعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة من الله تبارك وتعالى وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نخصصه لطائفة من الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى بركات التحلي بخلق التحرر من أسر الدنيا وعبوديتها. تابعونا على بركة الله.
نبدأ أيها الأكارم بحديث علوي يبين لنا أن من أهم بركات هذا الخلق النبيل هي النجاة من العاقبة الوخيمة السيئة. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة.
كما أن من بركات التحلي بخلق التحرر من عبودية الدنيا انشراح الصدر والسكينة الروحية والعزة في الدنيا والآخرة. فقد روى الشيخ الجليل الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه أمره، وكان فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة أكبر همه كشف الله عنه ضيقه وجمع له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة.
و مستمعينا الكرام، كما أن من بركات التحرر من عبودية الدنيا الفوز بالغنى الحقيقي والراحة القلبية والنفسية وقلة الاهتمام أي قلة الهموم والعزة. وإلى هذه البركات يشير مولانا الإمام الصادق في حديث جامع يبين الفوز بكل بركة من هذه البركات. فقد روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة في ثلاثة من كتبه هي معاني الأخبار وعلل الشرائع والخصال مسندا عنه صلوات الله عليه قال:
مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام أي الهم والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده. وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل أي خفة الإنسان من مشاغل وآثار طلب الدنيا، فمن طلبها في ثقله أي المحمل لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده. والمراد في العبارة الأخيرة من يخدم المخلوق طلبا للحصول على متع الحياة الدنيا. أما إذا كانت خدمة المخلوق طلبا لمرضاة الله عز وجل فهي من أزكى العبادات وأفضل الأعمال التي بها عمران الحياة الآخرة.
ومن أعظم بركات التحلي بخلق التحرر من عبودية الدنيا الفوز بمرضات الله عز وجل ومغفرته، وذلك الرضوان الأكبر. فقد روى الصدوق في كتاب الأمال عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن اختار الآخرة على الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله.
كما أن من بركات هذا الخلق الكريم النجاة من الفتن والفوز بالتسديد الإلهي والمسارعة إلى الخير. فقد روى السيد قطب الدين الراوندي في كتابه القيم قصص الأنبياء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى: لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أما وأبا، يا موسى لو وكلتك إلى نفسك تنظرها لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها، يا موسى نافس في الخير أهله واسبقهم إليه واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها موكول إلى نفسه، واعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا.
مستمعين الأطائب، لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة والاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
دمتم في أطيب الأوقات وفي أمان الله.
الدائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرت العيون في وجوه الضارعين
يا مغيث الدائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرت العيون في وجوه
أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج صدى المغرب العربي تواصل الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية. حياك الله. يتواصل دعم شعوب شمال أفريقيا وخصوصا الشعب الجزائري المستمر في القضية الفلسطينية، حيث يواصل موقفه الثابت بوسائل مختلفة، وتجلى ذلك من خلال الحراك الدبلوماسي والحقوقي لملاحقة نتنياهو وقادة حكومته كمجرمي حرب وتسليط الضوء على التواطؤ الغربي. وحققت حملة المقاطعة الشعبية نجاحا واسعا من خلال العزوف عن شراء منتجات الشركات الغربية الداعمة للاحتلال، فيما تستمر الفعاليات السياسية والحقوقية المتضامنة مع القضية الفلسطينية في الجزائر، والتي باتت تركز على فضح الجرائم الصهيونية في غزة والدعم الأمريكي لهذا الاحتلال. فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر هيئة استشارية يواصل تنظيم الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، الذي يخوض هذه الأيام أشرس معركة، وقدم آلاف الشهداء والجرحى جراء القصف الوحشي المتواصل على القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بكل ما يمكن وتحمل المسؤولية الكاملة من أجل وضع حد للجرائم الصهيونية، فيما طالب التجمع النقابي الجزائري بدعم صمود فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم مستمعي الكريم، المراقبون يرون أن التحركات الشعبية الجزائرية وإعلان الحكومة الجزائرية عن تكفل معالجة 300 طفل فلسطيني جريح من قطاع غزة يأتي ضمن المبادرات الشعبية الصادقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة شاملة، كما تعكس وجود مطالبات ملحة داخل الجزائر على الصعيدين السياسي والشعبي لدعم الشعب الفلسطيني، والتي تجلت من خلال المطالبات بتسيير جسر جوي نحو رفح والضغط لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما تتوسع الدعوات على المستويات الافتراضية والواقعية، وهذا بمجمله سيجعل الشعب الفلسطيني أكثر تمسكا وإصرارا على المضي في طريقه لتحرير أرضه ووطنه ورفع علمه فوق القدس الشريف. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. مساهمات وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، أود التوقف عندها في بداية هذا اللقاء. الأخ عبد منصور من اليمن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم الجزائر تدعم الأخوان الفلسطينيين، والمغرب طبع، المغرب يطبع والجزائر تدعم، لبنان تدعم والبحرين تطبع. إلى أخواني العرب، إلى متى نبقى في هذا الصمت العربي؟ نرجو من جميع أخواننا العرب أن يعودون إلى صوابهم وأن ينبذوا الخلاف ما بينهم. أما نحن إنسان يكره أمريكا والآخر يأتي بأمريكا لحمايته، من أقول الأخ العربي تجيب أمريكا لحمايتك، ممن يحميك؟ لماذا؟ لأنك لن تثق بنفسك. ممن يحميك؟ من أخوك العربي؟ نعيب في أمريكا والعيب في العرب. أمريكا نعيب في أمريكا ونلعنها، ولكن أخواننا العرب هناك تأتي قاعدة سواء في العراق أو في قطر أو في السعودية، حماية من؟ هم الأشرار العرب. أولا العيب في العرب جميعا، ونحن نلوم أمريكا، نقول لإسرائيل منهم هم الداعمين لها العرب، العرب جميعا الداعمين الخائنين لبعضهم البعض. ولذلك إذا كان لديهم نية صادقة فلا توجد حماية لهم من أمريكا، أمريكا دعمي.
طيب أشكر الأخ عبد المنصور من اليمن على هذه المساهمة، شكر جزيل، وأكتفي بهذا القدر. يلتحق بنا ضيفي الكريم من القاهرة الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، يسعدنا أن تكون معنا. بداية دكتور، كيف تصفون التحركات الشعبية التي نسمع عنها في دول شمال أفريقيا نصرة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة؟ تفضل.
وليس الدول العربية فقط التي ظهرت فيها ظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني.
نعم.
أنا منذ ساعة أو أكثر من ساعة قابلت طفلتين، عمر طفلة لم يتجاوز 5 سنوات، وتقول لي أنا تريد علم فلسطين وتريد علم إسرائيل لتحرقها. طفلة الشعور الشعبي معبأ في كافة الأنحاء،
صحيح،
كافة الدول العربية، كافة دول العالم الحر، كله يناصر القضية الفلسطينية وكله مؤيد لقضية غزة وضد الكيان الصهيوني. هذا على المستوى الشعبي بصفة عامة، وهو أمر طبيعي. الشعوب وضمير العالم الحر يرفض الظلم ويرفض العدوان ويرفض القتل والسحل وهدم البيوت وتكسير المنازل والمستشفيات والمدارس. ننظر إلى هذا الأمر كوضع طبيعي يحدث،
صحيح،
في العالم العربي والعالم الإسلامي.
طيب في لقائنا هذا صدى المغرب العربي نود أن نسلط الضوء أكثر على شمال أفريقيا. دكتور، لماذا لا تبدي بعض الأنظمة في شمال أفريقيا بالتحديد حماسا في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من وجهة نظركم؟
أولا عندما نتكلم عن تونس والجزائر والمغرب،
صحيح،
لكن بالنسبة الخصوص للمغرب فلها علاقات دبلوماسية وسياسية بين المغرب والكيان الصهيوني، وهو أمر موجود منذ فترة طويلة. وكان الملك الحسن الثاني هو رئيس لجنة القدس الشريف، ولكن لم يحدث شيء من المغرب خاصة المغرب أو تونس. لا نستطيع أن نقول إنهما غير مؤيد، كان المستوى الرسمي غير مؤيدة القضية الفلسطينية، ولكن نقول إنه تأييد معني أكثر من تأييد سياسي أو تأييد عسكري أو تأييد دبلوماسي على كافة المستويات.
حقيقة دكتور، وصف دعوة الجزائر لفتح مستشفيات لمعالجة الجرحى من أطفال فلسطين موقف متقدم، نتحدث عن دول شمال أفريقيا في قضية دعم القضية الفلسطينية.
لم تعد تونس ولا المغرب ولا
الجزائر.
تونس والمغرب نتفاهم ظروفهم، نتفاهم أشياء كثيرة. بالنسبة الجزائر كما أرى كل العام 1962 وهي دولة ثورية،
صحيح،
لا ترحب بأسرياء دول الخليج على سبيل المثال، مناصرة للقضية الفلسطينية والقضية. ونذكر بالخير للرئيس الراحل مريم عندما حدث في يدفع ثمن السلاح الذي تحتاجه مصر في عام 1967 و68. يعني انت دور الجزائر دورها قوي جدا،
صحيح.
يكفي ان نقول انها ارسلت 16,000 جندي مع مصر عام 1973.
اليس
غريبا عن دولة الجزائر هذا الموقف؟ في خلال العدوان على غزة كان في بعض المواطنين الجزائريين في غزة، قالت الجزائر لا نريد هؤلاء لأننا لا نحترم الكيان الصهيوني من الأصل.
صحيح.
ومصر استقبلت تفتح المستشفيات أو كما هو أمر ليس غريب على الجزائر بصفة عامة وليس غريب على الشعب الجزائري وليس غريب عن القيادة الجزائرية. هو الفترة كان عندما أبرمت مصر اتفاقية السلام كان هي على الدول الرافضة والرافضة بشدة لهذا السلام. ويكفي أنها أيضا بالنسبة للمغرب ليست على علاقة جيدة به بسبب بعض المواقف من الصحراء ومنها القضية الفلسطينية بصورة أشمل وأعم.
طبعا كما نعلم جميعا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. اليوم هناك ورقة تستخدم ضد الكيان الصهيوني، الورقة الاقتصادية، ما يجري في البحر الأحمر وما قام به الإخوة اليمانيون وأنصار الله في اليمن من مطاردة وضرب واستهداف ونقل وسحب السفن الإسرائيلية أو المتوجهة للكيان الصهيوني حقيقة يعني الكثير. المقاطعة أيضا للاحتلال ولكل من يدعم الاحتلال من شركات ماركات عالمية أيا كانت في أي مجال أيضا من الأمور التي يجب أن توثق هنا. تأثيرات موجة المقاطعة الشعبية خصوصا في الجزائر دونا عن دول شمال أفريقيا، خصوصا الجزائر، لمنتجات الشركات الغربية التي تدعم الاحتلال الصهيوني، تأثير ذلك على هذه الشركات وعلى مواقف تلك الدول مما يجري اليوم من إبادة ومجازر يرتكبها الاحتلال في غزة. دكتور،
أولا المقاطعة ليست في الجزائر وحدها،
أكيد
في مصر المقاطعة الشعبية موجودة ومتوفرة لدرجة أن بعض الإخوة الذين لهم رؤية مختلفة هم أقليات قليلة قالوا أن المصانع ستغلق وأن العمال سيشردون، ولكن كانت خطة الجمعة الماضية في كافة مساجد حول ضرورة المقاطعة على المستوى، وخاصة أن دور الأزهر الشريف كان مؤيد لهذه المقاطعة ودعم لقضية فلسطين. فبالتالي أن الجزائر عندما تعلن المقاطعة للسلع الأجنبية فهي تقوم بدور قومي ودور عروبي ودور ديني ودور عقائدي في كل المستويات. أيضا عندما ننظر إلى قضية جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وبصريح العبارة وكنت قلت هذا الأمر كثيرا، أن الذي يحارب كان الصين هو إيران من الآخر، إيران والجماعة المقاومة التي تتبناها في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي هذه الدولة في سوريا. فبالتالي لا نعول كثيرا على المواقف الأخرى ولا نريد أن نذكر الدولة بالاسم، ولكن نقول أن الشعوب لها تطلعات أكبر وتطلعات أقوى وتطلعات أشمل بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية على أقلها في صورة مقاطعة السلع الأجنبية الصهيونية أو التي فيها مكونات من الإنتاج الصهيوني.
حقيقة ذكرتم مصر بالتأكيد، المواقف المصرية المشرفة في قضية دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن تنسى، التاريخ يحدثنا عن ذلك وأيضا الوقاعة على الأرض أثبتت ذلك. لكن نسأل هنا كيف ستكون النتائج إذا ما توسعت رقعة المقاطعة على المنتجات الغربية؟ دكتور، هل بإمكانها أن تشكل ضغط على الكيان لإنهاء الحصار، فتح معبر رفح، إنهاء هذا الحال الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة؟
ولا قد متشجع، نحن لا نستطيع ان نلزم او ندعي رجم الغيب. هو في دعم مصري للقضيه الفلسطينيه وفي محاوله صهيونيه لترحيل اهل غزه الى مصر، وهو امر غير مرحب به، ليس لان مصر لا تستقبل احد، مصر فيها 9 مليون لاجئ عربي يعيشون بدون اي حساب دون خيام دون، ولكن بالنسبه للقضيه الفلسطينيه واهل غزه لو جم وصلوا إلى سيناء ستتفرغ غزة وتمتلئ بالمستوطنات وأتاح الاسم حارس عام 1948، هو ما ترفضه مصر قيادة وشعب. لكن في نفس السياق لابد أن نعلم جيدا أن لو حدث وتم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى الجنوب وإلى رفح الفلسطينية وحاولوا الدخول إلى رفح المصرية، أعتقد أن القرار الذي سمعنا عنه هو إلغاء اتفاقية السلام وتجميد العلاقات،
صحيح،
وربما الرد على مصادر إلى جانب أن هناك الفلسطينيين في الضفة الغربية أصلاً لو حدث هنا تهجير وحدث هنا تهجير في تمتنع مصر وتمتنع الأردن عن دعم عن التعامل مع الكيان الصهيوني ودعم المقاومة بصورة علنية وبصورة شرعية وبصورة جماهيرية وبصورة شعبية.
لكم منا كل شكر تقدير تحية دكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة لانضمامكم إلينا. شكرا جزيلا لكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في صدى المغرب العربي. تواصل الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية محور وموضوع النقاش. أعود لأشكر كل من كتب إلينا يكتب لنا فيه، شكرا جزيلا لكل تلك الأصوات التي لا زالت تدعم القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة. مرتضى من العراق من مدينة الناصرية جنوب العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج صدى المغرب العربي. تواصل الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية. نعم، دائما نقول أن الشعوب تتضامن مع بعضها البعض. مثلا شعب الجزائر حسب المحور الذي تقودونه متضامن، ولكن الدول والشعوب الدول دائما قادتها من يدعون إلى التطبيع، أما الشعوب لا علاقة لها في التطبيع. هذا من جانب. الجانب الآخر، بعض فئات المجتمع من الشعوب تتبع أهواء القادة لأنها مثلا تحت تستفاد منهم ومن وجودهم فتدعو إلى التطبيع، ولكن دول المغرب العربي هي موقفها ثابت مع القضية الفلسطينية ومع الدعم المتواصل بغض النظر عن مثلا سين من الناس أو صاد من الناس أو المسؤول أو الحاشية أو الذين يتبعون المسؤول في تلك البلدان. تبقى الشعوب هي تقرر نفسها، هي من تقرر نفسها، هي من تملك زمام أمورها، ولا سلطة ولا أمر للسلطان عليهم، لأن السلطان سيتغير ويبقى الشعب هو الثابت. مرتضى الناصرية، العراق.
شكر جزيل لأخ مرتضى من ناصرية من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي، شكرا جزيلا لك من سلطة عمان على المشاركة والمساهمة معنا ولو بالكلمة أو الصورة. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول نعم ليس بغريب على إخواننا أهل الجزائر المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية. الأخ أبو حيدر من الكويت، ألف شكر وتحية على هذه المساهمة. الأخ عدنان جميل الصحناوي معنا من سوريا من دمشق. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية لكم مني وافر التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
تحية المقاومة والإكبار والصمود. إن شعبنا في الجزائر شعب صامد بكل المجالات ومقاوم في كل الأزمنة والأوقات. نتذكر هذا البلد الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد، فليس غريب عليهم أن يقدموا المساعدة إلى أهلنا وشعبنا في فلسطين، لأنها الجزائر بلد المقاومة وبلد التحرير وبلد الصمود التي انتصرت على الاستعمار الفرنسي وحققت استقلالها، والآن شعب الجزائر وحكومة وشعبا وجيش يقف إلى جانب شعبنا في فلسطين بمقاومته ويساند طوفان الأقصى حتى تتحرر البلاد وتنتصر، ولا بد أن ترتفع رايات النصر خطاقة فوق أسوار القدس بعونه تعالى. ونشد على أيدي أهلنا في الجزائر الذين دائما صدقين للمساعدات وتقديم التضحيات، وهذا دليل عروبتهم وقوميتهم وشهامتهم ومقاومتهم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحياتي.
شكر جزيل لك أخي عدنان، بارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. دعم الشعب الجزائري القضية الفلسطينية معروف وواضح وقديم، وحقيقة الحديث عنهم يطول، في حين أن هناك بلدان للأسف الشديد اليوم نراها قريبة من الجزائر متواطئة مع الكيان الصهيوني، باتت في خندق واحد ضد العرب والمسلمين، وهذا ما لم يكن حقيقة في الحسابات أو في الحسبان، أن تكون هناك دول عربية أو مسلمة أن تكون إلى جانب الجلاد بدلا من أن تكون إلى جانب الضحية. العرب والمسلمين في غزة هم أولى من أن نكون إلى جانبهم جميعا كعرب ومسلمين وكبشر. الإنسانية اليوم بحاجة لإعادة النظر في كل الموازين العالمية في قضية العدالة والحرية والمساواة وغيره، باعتبار أن ما يجري في غزة وبعيد عن كل هذه المفردات التي كانت تستخدم سابقا لحجب الرؤية الحقيقية عما هو جار. اليوم هناك سلاح غربي أمريكي يقتل النساء والأطفال. جيش الاحتلال ارتكب الصهيوني طبعا ارتكب أفظع المجازر بحق أبناء غزة خلال أكثر من 70 يوم، ولا زال مستمر في ذلك. وللأسف نرى بعض الدول والأنظمة العربية والإسلامية تقف موقف المتفرج في أحسن الأحوال إن لم يكن هناك تواطؤ، أما البلدان الأخرى فهي تتحدث عن شجب واستنكار وتنديد لا أكثر من ذلك. بعد قليل نواصل هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا اتساع هذه القضية التي أود أن أختم بها هذا اللقاء، اتساع رقعة المقاطعة للمنتجات الغربية بالتأكيد سيكون له صدى كبير وواسع في مواجهة هذا العدو، وبإمكانه أن يشكل ورقة ضغط كبيرة على الكيان الصهيوني. استهداف السفن المتوجهة نحو الكيان واستهداف كل السفن المتعلقة بالكيان وباسم الكيان الصهيوني من خلال استهدافها في البحر الأحمر ولدت ضغطا كبيرا على الاقتصاد في داخل فلسطين المحتلة على هذا الكيان. المقاطعة ستشكل الحلقة الثانية الأكبر في قضية مواجهة هذا الكيان وجرائمه ومجازره. هذا الكيان حتى الجرحى في المستشفيات لم يسلموا منه، لم يسلم شيء حجر ولا مدر في غزة خلال أكثر من 70 يوم، ولا زال مستمر في قتل النساء والأطفال واستهداف الشيوخ والعجزة وكل شيء في أرض غزة. مواجهة هذا الكيان عسكريا سياسيا أمنيا دبلوماسيا اقتصاديا تعني ورقة ضغط بمواجهته، ولا يمكن هنا الحديث إلا عن زوال هذا الكيان بأي طريقة كانت، بالمقاطعة الاقتصادية، بالمواجهة العسكرية الأمنية، حتى السيبرانية، حتى ما جرى خلال الفترة الماضية من توجيه ضربات قاسمة لهذا الكيان حقيقة سيبرانيا استطاعت أن تشكل ضغطا على الكيان وتجعله يعيد من حساباته أكثر من مرة. قضية الأسرى هناك، وهناك المزيد من القضايا التي يمكن من خلالها أن تشكل ورقة ضغط أو أوراق ضغط على هذا الكيان. هذا ما يمكن بالمختصر أن نقوله في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي. تواصل الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية كان محور النقاش. حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 وعشرين ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم ير مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين. فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟ أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم،
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
أفضل خلق الله، أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، ولأن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا